أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة؟ لو كانت منفعة الوقف ملحقة بالمعدوم، كان كلامنا فيما تقدم عما إذا كانت المنفعة غير معتد بها عرفان لقلتها، وأما في هذه النقطة فالكلام عما إذا كانت المنفعة بحكم العدم، لا أنها قليلة وغير معتد بها. فهنا أفاد المصنف بأنه يمكن القول بجواز البيع، وذلك لوجود المقتضي وهو العمومات، كأحل الله البيع وفقدان المانع، حيث إن المانع المتوهم هو إما قوله عليه السلام لا يجوز شراء الواقف وهو منصرف، عما إذا كانت المنفعة بحكم العدم، وإما أن المانع هو قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. ومن المعلوم بأن الواقف إنما يوقف ما له بقصد حبس العين وتسبيل المنفعة، وبناء على ذلك فلا يجوز البيع، بل يجب الوفاء بما قصده الواقف من تحبيس العين وتسبيل منفعتها، ولو كانت المنفعة بحكم العدم. وهذا المانع أيضا غير تام للانصراف، فإن قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها منصرف إلى فرض وجود منفعة معتد بها، وأما إذا لم تكن ثمة منفعة فلا إطلاق لهذا العموم، وإلا لو ثبت الإطلاق ووجب الوفاء على كل حال لم يجوز بيع الوقف حتى في الصورة الأولى التي بحثناها سابقا، وهي ما لو كانت العين تالف عقلان بحيث لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها، وهذا كما ترى لا يمكن الالتزام به. فتحصل إذن أن الوقف إذا كانت منفعته بحكم العدم فيجوز بيعه لوجود المقتضي وفقدان المانع، كما ذكرنا ذلك في الصورة الأولى. وأما إذا كانت المنفعة قليلة لا يعتد بها فيشكل البيع كما أفاد المصنف في هذه الصورة الثانية. قال نعم لو كان قليلا يعني النفع في الغاية بحيث يلحق بالمعدوم أمكن الحكم بالجواز لانصراف قوله عليه السلام لا يجوز. لماذا يجوز؟ لوجود المقتضي كما بينا، هذا أولا. ثانيا لفقدان المانع، حيث إن المانع إما قول لا يجوز شراء الوقف وهذا منصرف حيث قال لانصراف قول لا يجوز شراء الوقف إلى غير هذه الحالة. الآن المانع الثاني وهو الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، والواقف أوقف لتحبيس العين وتسبيل المنفعة فلا معنى للبيع، هذا المانع مفقود. وكذا حبس العين وتسبيل المنفعة إنما يجب الوفاء به ما دام المنفعة المعتد بها موجودة، وإلا فمجرد حبس العين وإمساكه ولو من دون منفعة لو وجب الوفاء به لمنع عن البيع حتى في الصورة الأولى السابقة، وهذا كما ترى من الضعف. النقطة الثالثة، ما هو مقتضى القاعدة إذا كان الوقف ذا منفعة قليلة لسبب غير الخراب؟ كان كلامنا في النقطة الأولى عما إذا كانت قلة المنفعة بسبب خراب العين، وأما في هذه النقطة فالكلام عما إذا كانت قلة المنفعة لغير الخراب كبعد الوقف عن مكان الموقوف عليهم، كما إذا كانت الدار الموقوفة في الصين والموقوف عليهم في قوم إلا فرد واحد مثلا في الصين، المنفعة إذن قليلة. فهنا أفاد المصنف أيضا بجواز بيع الوقف لما ذكرناه من وجود المقتضي وهو العمومات وفقدان المانع، فإن المانع من هذه النصوص منصرف
عن فرض قلة المنفعة. والمانع من الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن. قال: ثم إن الحكم المذكور جارا فيما إذا صارت منفعة الموقوف قليلتان. لماذا؟ لعارض آخر غير الخراب، لجريان ما ذكرنا فيه من وجود المقتضي وفقدان المال. النقطة الرابعة: مناقشة المصنف لإفادتين من صاحب الجواب. يتعرض المصنف في هذه النقطة لذكر إفادتين من قبل صاحب الجواهر ويناقشهما. الإفادة الأولى تقدمت في صفحة 36، وهي أن صاحب الجواهر ذكر بأن طرو مسوغ للبيع يوجب بطلان الوقفية، لا أن الوقف باق على حاله. والسر في ذلك هو فوات شرط الوقف، حيث إن شرط الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهذا الشرط مراعى في مرحلة الحدوث ومرحلة البقاء، فلا بد عند إنشاء الوقف أن يكون الوقف قابلا لتحبيس الأصل وقابلا أيضا لتسبيل الثمرة والانتفاع بها. وكذلك هذا الشرط معتبر في مرحلة البقاء، فلا بد أن تكون العين قابلة للتحبيس والمنفعة قابلة للتسبيل والانتفاع بها، لأن هذا الشرط مقوم للوقف لا أنه عرضي. فبما أنه مقوم فيشترط في مرحلة الحدوث والبقاء. وإذا زال هذا الشرط في مرحلة البقاء، كما إذا كان الثمرة منتفية ولا يمكن الانتفاع بهذا الوقف، فلا تسبيل للثمرة، فحينئذ يبطل الوقف ويخرج عن كونه وقفا لأجل التضاد بين حقيقة الوقف وهي التسبيل للعين، عفوا التحبيس للأصل والتسبيل للثمرة، وبين جواز البيع كما تقدم ذلك. والمصنف سبقت منه المناقشة في صفحة 37، إلا أنه كرر المطلب وإفادة صاحب الجواهر هنا، وناقش هذه الإفادة بمناقشات أربع، مع أن حق هذه الإفادة أن تذكر هناك في الصورة الأولى لا أن يذكرها هنا. وقد أشار لذلك اليزدي، عفوا الإيرواني، في الحاشية الجزء الثاني صفحة 463، حيث قال: فاقتطاع هذين الوجهين عن محلهما هناك وذكرهما هنا من غير مناسبة مما لم أعلم وجهه، يعني هاتان الإفادتان اللتان ذكرهما المصنف لصاحب الجواهر كان حقهما أن تذكران هناك لا هنا، والأمر سهل مولاي. وكيف كان؟ بلغك الله يا شيخ إبراهيم ما تروم وما تتمنى. فقد ناقش المصنف في ذلك بمناقشات أربع. المناقشة الأولى هي أنه لا وجه لبطلان الوقف المؤبد كما هو محل بحثنا بعد انعقاده صحيحا، فإذا كان الوقف قد وقع صحيحا نحو التأبيد فلا معنى حينئذ للقول ببطلانه، فإن ذلك يوجب الخلف أو الانقلاب، أي انقلاب الشيء عما وقع عليه، حيث وقع الوقف مؤبدا فالقول ببطلانه يستوجب الانقلاب. المناقشة الثانية أنه لا دليل على بطلان الوقفية، فلو دل دليل شرعي على ذلك فهو، وأما مع عدم الدليل فالقول بالبطلان قول بلا حجة شرعية وهو مشكل. المناقشة الثالثة، لا دليل على الشرط الذي ذكره صاحب الجواهر، وهو اعتبار تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة في مرحلة الحدوث والبقاء، بل نقول بأن هذا الشرط معتبر في مرحلة الحدوث فقط، وأما في مرحلة البقاء فلا يشترط تسبيل الثمرة وإمكان الانتفاع بها، ولا دليل على اعتبار الشرط المذكور في مرحلة الحدوث والبقاء. ويشهد لذلك أن المالية شرط معتبر في صحة البيع، فلا بد أن يكون العوضان مالا، إلا أن هذا الشرط معتبر في مرحلة الحدوث ولا يعتبر في مرحلة البقاء أيضا، فلو خرج المبيع وهو الخل مثلا عن المالية في يد المشتري لأنه صار خمرا، فهل يقال ببطلان البيع لانتفاء شرط المالية في مرحلة البقاء؟ من الواضح أنه لا يقال بالبطلان. إذا فهذا الشرط وهو المالية إنما هو معتبر في مرحلة الحدوث فقط، وكذلك في المقام نقول بأن اشتراط تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة معتبر في الوقف في مرحلة الحدوث لا البقاء. المناقشة الرابعة وهي قد أشار لها المصنف في صفحة 36 وكررها هنا، أن جواز بيع الوقف لا يوجب الحكم ببطلان الوقفية، إنما يوجب خروج الوقف عن كونه لازما لكونه جائزا ومتزلزلا، لا أنه يبطل من أصله، بل يكون جائزا فيجوز بيعه. هذه هي المناقشات الأربع. طبق مولاي. قال ثم إنك قد عرفت فيما سبق، يعني صفحة 36، أنه ذكر بعض وهو صاحب الجواهر تبعا لكاشف الغطاء، أن جواز بيع الوقف لا يكون إلا مع بطلان الوقف، وقد عرفت وعرفت وجه النظر فيه، ناقشنا هناك بمناقشات ثلاث. ثم وجه صاحب الجواهر بطلان الوقف الصورة الأولى، أي صورة أولى يعني التي سبقت، إذا ابحثها هناك، ابحث هذه الإفادة هناك مولاي كما قال الإيرواني، على كل الأمر سهل مولاي. ثم وجه بطلان الوقف في الصورة الأولى بفوات شرط الوقف. ما هو شرط الوقف؟ تحبيس الأصل تسبيل الثمرة، المراعى في الابتداء والاستدامة يعني في مرحلة الحدوث والبقاء، وهو كون العين مما ينتفع بها مع بقاء عينها، فإذا لم يمكن الانتفاع بها إذا ما تحقق الشرط من تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. وفيه ما عرفت سابقا، مناقشة الأولى، من أن بطلان الوقف بعد انعقاده صحيحا لا وجه له في الوقف المؤبد. نعم في الوقف المنقطع سيأتي الكلام فيه أنه لا بأس به. المناقشة الثانية، مع أنه لا دليل عليه. المناقشة الثالثة، مضافا إلى أنه لا دليل على اشتراط الشرط المذكور في الاستدامة، فإن الشروط في العقود الناقلة كالبيع مثلا يكفي وجودها أو وجودها عفوا حين النقل يعني في مرحلة الحدوث، فإنه قد يخرج المبيع عن المالية مثل الخمر الذي تحول خمرا في يد المشتري، ولا يخرج بذلك عن ملك المشتري. المناقشة الرابعة، مع أن جواز بيعه لا يوجب الحكم بالبطلان، بل يوجب خروج الوقف عن اللزوم إلى الجواز كما تقدم. الإفادة الثانية، ويمكن أن نذكرها ببيان عدة أمور، لأن هذه الإفادة تشتمل على عدة أمور. الأمر الأول، أفاد صاحب الجواهر أنه يمكن أن يقال ببطلان الوقف بمجرد انعدام العنوان الموقوف كما إذا أوقف شخص بستانا فقال أوقفت هذا البستان، ثم خرب البستان وزال عنوان البستان عنه وأصبح عرصا، فحينئذ تبطل الوقفية لزوال عنوان البستانية، وإن أمكن الانتفاع بهذه العرصة بأن تجعل داراً أو تؤجر أو غير ذلك، إلا أن العنوان الذي أوقف وهو البستان قد زال، وإن أمكن الانتفاع إذن فلا يشترط في بطلان الوقف انتفاء المنفعة، بل يكفي لبطلانه حتى انتفاء عنوانه. واضح؟ إن قلت بأن مجرد زوال العنوان لا يوجب بطلان الوقف، بل تبقى الوقفية للأجزاء الأخرى من البستان كالعرصة، فإن العرصة جزء من الوقف وهي باقية على حالها ولو خرب الوقف. قلت بأن العرصة وإن كانت جزءا من البستان الموقوف ولكنها جزء بشرط بقاء العنوان وهو البستان، لا أنها جزء من الوقف لا بشرط، بل هي جزء بشرط شيء وهو بقاء عنوان البستانية، والمفروض زوال عنوان البستانية، إذن فيزول الوقف حتى عن العرصة. وبعبارة أخرى، الوقفية للبستان ملحوظة على نحو الحيثية التقييدية لا التعليلية، فإن كان البستان بقي الوقف، إن زال البستان بطل الوقف. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ذكر صاحب الجواهر ما يؤيد كلامه من بطلان الوقفية بمجرد انتفاء العنوان، وهذا المؤيد هو ما ذكره الأعلام في باب الوصية، كما لو أوصى شخص بدار لآخر وانهدمت هذه الدار قبل موت الموصي، فحينئذ أفتى الأعلام ببطلان الوصية لفوات العنوان وهو عنوان الدار، ولم يقولوا بأنه تبقى الوصية بلحاظ الأرض والعرصة، بل قالوا الوصية مناطة بالدار، والمفروض أن الدار قد انهدمت قبل موت الموصي ونفوذ الوصية، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي وقبول الموصى له. فهذا يؤيد إذن ما ذكرناه من أن فوات العنوان يوجب بطلان الوقف كما يوجب بطلان الوصية إذا فات هذا العنوان قبل موت الموصي. الأمر الثالث، ذكر صاحب الجواهر بأنه بعد ما قلنا ببطلان الوقف لزوال العنوان فنقول بأنه يوجد احتمالان أو وجهان من حيث رجوع الوقف بعد بطلانه إلى ملك الواقف إن كان موجودا ووارثه إن كان ميتا، ومن حيث عدم رجوع الوقف للواقف وصيرورة ملكا طلقا للموقوف عليهم. فالوجه الأول هو الرجوع، فيرجع الوقف بعد بطلانه إلى ملك الواقف إن كان موجودا أو وارثه إن كان معدوما. والوجه لذلك هو أن خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف ودخولها في ملك الموقوف عليه كان محدودا ومؤقتا ببقاء العنوان وهو عنوان البستانية، فمع الزوال هذا العنوان يرجع البستان يعني الذي كان بستانا إلى ملك صاحبه السابق وهو الوقف. الوجه الثاني أن هذا الوقف يصير ملكا طلقا للموقوف عليها ولا يرجع للواقف، وذلك لأن الواقف بإيقافه أخرج العين عن ملكه وأدخلها في ملك الموقوف عليه، إلا أنها ملك غير طلق، فبعد زوال العنوان تصبح ملكا طلقا للموقوف عليه ولا دليل على رجوعها لملك الواقع. هذه هي الإفادة الثانية بأمورها الثلاثة. طبق العبارة قال ثم ذكر يعني صاحب الجواهر أنه هذه الإفادة الأولى قد يقال بالبطلان يعني بطلان الوقف أيضا بانعدام عنوان الوقف حتى لو كانت هناك منفعة، فيما إذا وقف بستانا مثلا ملاحظا في عنوان وقفه البستانية فخربت حتى خرجت عن قابلية ذلك يعني قابلية العنوان مو قابلية الانتفاع، فإنه وإن لم تبطل منفعتها أصلا لإمكان الانتفاع بها دارا مثلا لكن ليس من عنوان الوقف. إن قلت هذا الذي ذكرناه بلسان إن قلت قلت إن قلت بأنه وإن لم يبقى العنوان لكن تبقى العرصة وقف قلت، واحتمال بقاء العرصة على الوقف باعتبار أنها جزء من الوقف وهي باقية وخراب غيرها وهو البستان وإن اقتضى بطلانه فيه، يعني في البستان، لا يقتضي بطلانه فيها يعني في العرصة، يدفعه أن العرصة كانت جزءا من الموقوف من حيث كونه بستانا لا مطلقا، فهي حينئذ جزء عنوان الوقف الذي فرض خرابه، ولو فرض إرادة وقفها، لأنه يعني هذا لأنه على نحو الحيثية التقييدية، لكن لو فرض إرادة وقف العرصة، يعني هناك تعدد في المطلوب، وقف البستان وقف العرصة، فلا مانع أن تبقى العرصة وقفا، لأنه سيكون وقف البستان على نحو الحيثية التعليلية لا التقييدية. ولو فرض إرادة وقفها يعني العرصة لتكون بستانا أو غيره، لم يكن إشكال في بقائها لعدم ذهاب عنوان الوقف. الآن الأمر الثاني المؤيد، وربما يؤيد ذلك، هذا كله كلام صاحب الجواهر، وربما يؤيد ذلك في الجملة ما ذكروا في باب الوصية من أنه لو أوصى بدار فانهدمت قبل موت الموصي بطلت الوصية لانتفاء موضوعها وهو عنوان الدار. نعم، لو لم تكن الدار والبستانية ونحو ذلك مثلا عنوانا للوقف، وإن قارنت وقف يعني على نحو الحيثية التعليلية، هذا الذي يريد، بل كان المراد به الانتفاع به في كل وقت على حسب ما يقبله، لم يبطل الوقف بتغير أحواله. خب، الآن الأمر الثالث، ثم ذكر أن في عود الوقف إلى ملك الواقف أو وارثه بعد البطلان أو الموقوف عليه وجهين. يناقش المصنف هذه الإفادة بمناقشات أربع. المناقشة الأولى بأن ما ذكره صاحب الجواهر من بطلان الوقف بمجرد زوال العنوان مخالف للإجماع، فإنه قام الإجماع على أن مجرد تغير العنوان لا يوجب بطلان الوقفية، بل أكثر من ذلك، وهو أن مجرد تغير العنوان لا يجوز بيع الوقف فضلا عن كونه مبطلا له. نعم، إنما وقع الخلاف في الجواز للبيع بلحاظ الخراب لا تغير العنوان، ولذا ذكر حتى صاحب الجواهر نفسه بأنه لم يجد خلافا في أن انهدام الدار لا يخرج العرصة عن كونها وقفا، حيث قال إذا انهدمت الدار لم تخرج العرصة بذلك عن الوقف، ولم يجوز بيعها بلا خلاف، فكيف يقول ها هنا بطلان للوقفية؟ المناقشة الثانية، ما هو المراد من العنوان في كلام صاحب الجواهر؟ فإن كان المراد من العنوان ما يقع مفعولا به في الكلام، كما إذا قال الواقف وقفت هذا البستان، ف فعنوان البستان وقع مفعولا به، فإن كان هذا هو مراده من زوال العنوان، يعني عنوان البستان، فلا شك في أن زوال هذا العنوان لا يوجب بطلان الوقف بمجرد زوال له، بل تبقى الوقفية في بقية الأجزاء كما هو الحال بالنسبة في البيع. لو قال البائع بعتك هذا البستان، فإن الزوال عنوان البستان لا يوجب بطلان البيع وزوال ملكية المشتري لكل جزء من المبيع، بل يبقى المشتري مالكا للأجزاء الباقية من هذا البستان كالعرصاء. إذن فليس العنوان في المقام من قبيل العنوان الملحوظ في الأحكام التكليفية كعنوان مثلا المسافر الذي هو شرط للقاصر، كما إذا قال المولى إذا سافرت قصرت، فهنا عنوان المسافر موضوع لوجوب القاصر، فإن زال عنوان المسافر سقط وجوب القاصر. أما عنوان البستان في المقام يعني في الأحكام الوضعية من الوقف والبيع، فليس الحكم الوضعي وهو صحة الوقف أو البيع منوطا ببقائه. وأما إن كان المراد من العنوان هو الشرط وليس ما يقع مفعولا به في الكلام، فهذا خلاف المصطلح عند أهل العرف وأهل العلم، فإن عنوان البستان وقع مفعولا به لا أنه شرط. وعلى أي حال، فإن كان عنوان البستان ملحوظا على نحو الشرطية في تمامية الوقف، سواء شرطا لفظيا بأن صرح به الواقف فقط أوقفت هذا البستان بشرط أن يدوم بستانه، أو كان شرطا معنويا بأن قصد ذلك، فإنه يعني هذا الشرط مخالف لحقيقة الوقف، إذ حقيقة الوقف التأبيد، وهذا الشرط خلاف التأبيد، فمن الأصل إذن لم ينعقد الوقف. قال أقول يرد على ما قد يقال بعد الإجماع على أن انعدام العنوان، هذا المناقشة الأولى، لا يوجب بطلان الوقف بل ولا جواز البيع وإن اختلفوا فيه، يعني في الجواز للبيع عند الخراب أو خوفه، لكنه غير تغير العنوان كما لا يخفى. المناقشة الثانية أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، فلا شك في أنه ليس إلا كقوله بعت هذا البستان أو وهبته، فإن التمليك المعلق بعنوان لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، فالبستان إذا صار ملكا فقد ملك منه كل جزء خارجيا وإن لم يكن في ضمن عنوان البستان، فيكفي أن تكون هذه عرصة من البستان، وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية يعني التكليفية المتعلقة بالعنوانات كعنوان المسافر الذي هو موضوع لوجوب القاصر. وإن أريد بالعنوان ليس ما يقع مفعولا به بل يعني الشرط شيء آخر فهو خارج عن مصطلح أهل العلم العرف والعلم، ولا بد من بيان المراد منه. هل يراد ما اشترط لفظا يعني هل الشرط اللفظي أو الشرط المعنوي أو قصدا في الموضوع زيادة على عنوانه؟ وعلى كلا الاحتمالين يعني شرط لفظي أو معنوي هذا خلاف حقيقة الوقف. المناقشة الثالثة والرابعة تأتيان، والحمد لله رب العالمين.